أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ثم يقول: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذه الفقرة من أصول السنة تدور حول أداء العبادات مع الأئمة، وتدور معظمها على أداء العبادات الظاهرة كالجمعة والجماعات ودفع الصدقات والحج والجهاد. وهذا أمر أجمع عليه أئمة السلف، ودعوني أذكر لكم بعض الآثار عن أئمة السلف رضوان الله عليهم تدل على ذلك في الصلاة، أي على وجوب الصلاة مع الأئمة برهم وفاجرهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 378 عن الأعمش عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. وإبراهيم النخعي من كبار التابعين، فقوله كانوا أي الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويحتجون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المصنف المصنف بن أبي شيبة عن إبراهيم بن أبي حفص قال: قلت لعلي بن الحسين: إن أبا حمزة الثمالي وكان فيه غلو يقول: لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا. فقال علي بن حسين: بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. وقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سفيان الثوري أنه لما مات الحسن بن صالح بن حي جاء سفيان الثوري وشق الصفوف قبل أن يصلى عليه الجنازة، ثم نظر إليه وتركه وخرج. لماذا؟ لأنه كان لا يرى الصلاة صلاة الجمعة خلف الأئمة، فكان هذا عقابا له وهجرا له وزجرا له. وانظروا الى عثمان بن عفان للنورين رضي الله عنه لما وقعت الفتنة في زمنه وحوصر في بيته، دخل عليه احد المسلمين وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له: انك امام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج. ما معنى نتحرج؟ اي نتعسم، اي نخاف من الوقوع في الاثم في صلاتنا خلفه. فاجابه عثمان رضي الله عنه وامره بالصلاة، حيث قال: الصلاة احسن ما يعمل الناس، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. ولو كان هذا امام فتنة فالصلاة خير يعمله، فاذا احسن فاحسن معه، واذا اساء فاجتنب اساءته. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الاثر فقال: باب امامة المفتون والمبتدأ. باب امامة المفتون والمبتدأ. يقول الحافظ في الفتح: المفتون اي الذي دخل في الفتنة فخرج على الامام. وفي هذا الاثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وهكذا تواتر هذا الأثر السلفي أو هذا المنهج السلفي عن كبار الصحابة وخيارهم. فقد صلى ابن عمر عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن أبيه خلف الحجاج وهو مدير ثقيف، وصلى خلفه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وصلى الحسن والحسين خلف مروان، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج. وقد خص السلف رضوان الله عليهم الجمعة والعيدين والجماعات. لماذا؟ لأن الذي يتخلف عنها يفتقد بخلاف غيرها من الصلوات. فإذا هذا أمر أجمع يا إخواني عليه السلف، كما سأذكر الإجماع الذي ساقه الإمام حرب عن الإمام أحمد رحمه الله. وانظروا إلى ما جاء في معتقد الإمام سفيان رحمه الله، حيث يقول: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال شعيب سفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وهذا الأثر في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. وانظروا إلى الإجماع الذي حكاه حرب في مسائله المشهورة، وهذه المسائل المشهورة ذكر أكثرها الإمام ابن القيم في حاد الأرواح. يقول: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وهو بن وهوي وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. وأما الزكاة فقد كانت الزكوات تدفع إلى رسول الله وإلى الخلفاء من بعده. وقد ذكر أبو زرع وأبو حاتم الرازيان في عقيدتهما التي تلقاها أهل العلم بالقبول أن أكثر السلف على دفع الزكاة إلى السلطان. انظر إلى هذا الأثر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وعبد الرحمن بن القاسم في المدونة وابن أبي شيبة في المصنف وابن زنجويس في الأموال والبيهقي في السنن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده، لم يكونوا مجتمعين. وفي هذا فائدة على أن فتاوى أهل العلم من السلف كلهم تخرج من مشكة واحدة لم يتواطؤوا عليها ولم يتفقوا عليها. وبعبارة نقول كأنهم قرأوا على شيخ واحد. اجتمع عندي ماله، فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل واحد منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعون حيث ترون، أي الأمراء، وإني قد وجدت لها موضعا أي يناسبها، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدها إليهم، أدها إليهم. ومما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال عن ابن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. وأما الحج والجهاد فقال الإمام حرب، وهو من أخص تلاميذ الإمام أحمد في مسائله التي ذكرت، قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. وذكر ذلك أيضا الإمامان أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي. والآثار التي موجودة كثيرة جدا، لو أردنا أن نسوقها لخرجنا عن المقصود، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فاعلموا إخواني بارك الله فيكم أن هذا الأمر موضع اتفاق بين علماء السلف الصالح. وانظر إلى الإمام ابن أبي عز الحنفي رحمه الله يقول في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 376: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يضاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ثم ذكر حديث أبي هريرة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم ذكر في أمر الصلاة، صلاة الجمعة صفحة 374، قال: اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مفتوع الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه. إذن هذا كلام الأئمة وكلام العلماء في هذه المسائل، فينبغي أن نصير إليها. بارك الله فيكم، فإن الخير والفلاح في اتباعهم وفي السير على أثرهم. ثم يقول الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، أي كان هذا الاجتماع بسبب اختيارهم، فاختاروه كما اختاروا أبا بكر، أو بالاستخلاف كما استخلف عمر، أو بالمشورة كما استخلف عثمان، فهذا كله بالرضا، أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الخروج على الأئمة، وإن جاروا وإن فجروا. ففي حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفل بي عهد عهده فليس مني ولست منه. فليس مني ولست منه، هذا تحذير شديد وتغليظ لهذه الجريمة، أعني جريمة الخروج على الأئمة، لأنه يترتب عليها مفاسد عظيمة وأمور خطيرة وبلبلة المجتمع المسلم وحدوث الفتن التي تتلاطم كموج البحر أو كقطع الليل المظلم والعياذ بالله. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وانظروا إلى أقوال العلماء والأئمة الفقهاء الذين ينظرون إلى الأفق فيرون الفتنة قبل وقوعها ويستشرفون الخطر قبل قدومه، وليس سفهاء الأحلام حدثاء الأكنان الذين لا ينظرون إلا بين أرجلهم ولا يبصرون أمامهم فيتخبطون ويتلبطون فيقعون ويوقعون الأمة في شر وخطر والعياذ بالله. انظروا الى كلام شيخنا الامام فقيه الزمان الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، يقول في فتوى له: الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله بخلق القرآن جمعا، واجبر الناس على ان يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا عن الامام احمد وغيره من الائمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايده من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ثم يقول: ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لابد أن يكون هناك انظر إلى بصر العلماء في فقه الواقع الذين يتهمون أنهم لا يعرفون شيئا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لابد أن يكون هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث هذه الأمور. هذه الفتوى نشرتها مجلة أو جريدة المسلمون في عددها 540 الصفحة العاشرة يوم الجمعة في 11 من المحرم سنة 1416. وقول الخلق بالقرآن قلت هو كفر بإجماع المسلمين، وذكر ذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة الجزء الأول صفحة 489 إلى 525 من طبعة دار الوطن. اذكر انظر ماذا يقول الإمام الأجري: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم ساق أكثر من 100 أثر عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بأن القرآن كلام الله، وأن من قال أنه مخلوق فهو قال عقيدة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد تدن الإمام أحمد وعذب ليقول بخلق القرآن، ومع ذلك كله لم يبح الخروج على الخلفاء، بل كان ينهى عنه ويحرض على قتال الخارجين على الأئمة، ويرى أن قتالهم أولى من قتال الكفار. قال حنبل، وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي كتب كتابه محنة الإمام أحمد.
من فضلك اقلب الشريط.
اجتمع فقهاء بغداد الى ابي عبد الله، ذكر منهم ابو بكر بن عبيد، ابراهيم بن علي المطبقي، وفضل بن عاصم، فجاءوا الى ابي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا يا ابا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى، يعنون اظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم ابو عبد الله: ماذا تريدون؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، هم يريدون الخروج. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، لم يوظفه السلطان يا أخوان، ولم يصرف له السلطان راتبا شهريا، السلطان كان يضربه بالصوت، وكان يجلده بالصوت، وكان يسجنه حتى يقول بخلق القرآن، لكنه كان إماما وكان يأخذ بالعزيمة، لأن الأئمة في الفتنة، لأن الأئمة الذين يقتدى بهم في الفتنة ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة ولا يأخذوا بالرخص، لأن أخذهم بالعزيمة فيه ثبات للدين، أما أخذهم بالرخص ففيه فتنة للأمة. قيل للإمام أحمد: لماذا لا تقول بخلق القرآن وتأخذ بالرخصة؟ فقال: انظروا من في الباب. فنظروا من في الباب فإذا أهل بغداد كلهم صاحب محبرة وقلم وقرطاس يريدون أن يكتبوا ما يقول الإمام أحمد، وأرسل إليه أهل الثغور، قالوا: إذا قلت بخلق القرآن رجعنا عن الإسلام. إذن فثبت، فكان أحمد يوم المحنة كما كان أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة. فناظرهم أبو عبد الله ساعة ولم يكن مأجورا من السلطان، وقال لهم: عليكم بالنكر بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عفا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح ذر او يسترح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم احفظه ومضوا. ودخلت انا وابي على ابي عبد الله، حنبل يقول: دخلت انا وابي على ابي عبد الله بعد ما مضوا فقال لأبي عبد الله: نسأل الله السلام لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبي عبد الله، هذا عندك صواب يعني الخروج؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، أي وإن ضربك وجلد ظهرك وأكل مالك فاصبر. وعن حسين الصائغ قال: لما كان أمر بابك وهو الخرم جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه، وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد وللبصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. وعن بكر بن حماد قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية، قلت: فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال: وأين مسكن الرجل؟ قلت: في هذه المدينة، وأشار نحو الخرمية، أن يقاتل الخرمية ولا يقاتل الكفار. وهذا فقه رباني يا أخواني. ولذلك انظروا إلى حديث الخوارج، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم شدد الأمر في ذلك وأمر بقتلهم وقتالهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما معنى لأقتلنهم قتل عاد؟ أي لأستأصلن تأثتهم فلا أبقي منهم أحدا، كما فعل ربك بعاد، تأصلهم فلم تبقى إلا بيوتهم خاوية. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام في هذا تنبيها على هذه النقطة، يقول: لأن قتال هؤلاء فيه حفظ رأس المال، فيه الحفاظ على الأمة، فيه الحفاظ على المسلمين، وأما الغزو وقتال الكفار فهو ربح، ولن تنال الربح إلا إذا حافظت على رأس مالك. وقد ذكر في فقه هذه المواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 23 صفحة 348 إلى 349، وفي الجزء السابع صفحة 507 إلى 508 ذكر ما يفيد هذا ولا داعي لذكره وتكراره. ثم أريد أن أنقل لكم مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور وأنجاره، وأن الذي حدث من بعض أفراد السلف كالحسين بن علي وسعيد بن جبير ويزيد بن المهلب وغيرهم إنما استقر الأمر على عدم الخروج، وأجمع القرن الذي جاء من بعدهم على عدم الخروج. فمن احتج بهذه الآثار وما وقع في الصدر الأول مخالف لإجماع الأمة. يقول الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة في الجزء الأول صفحة 345: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجيا قد خرج على إمام عدلا كان إمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. نحن ابتلينا في هذا الزمان بأكف هذا، فيأسون الصوت الحسن ويأسون الاجتهاد في العبادة، وإن كان صاحب ذلك داعيا إلى فكر الخوارج ومنهج الخوارج. ولا نلتفت إلى كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من الخوارج، يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق من السهم كما يمرق السهم من الرمية. لقد تتبعت كثيرا من تراجم اهل البدع فرأيتهم اهل عبادة واهل زهد واهل وعد، لانه هذا الباب الذي يدخلون منه الى قلوب العامة. انظروا الى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رأس في الاعتزال يلي واصل بن عطاء، كان يشتم اصحاب محمد ويسب الصحابة ويقول اموات غير احياء. كان صاحب عبادة وزهد، حتى انه دخل يوما على المنصور الخليفة العباسي، فقال المنصور لجلسائه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد الا عمرو بن عبيد. يقول الامام الذهبي في السير: اغتر بزهده ونسي بدعته، اغتر بزهده ونسي بدعته. فلا تسمعن لواعظ او خطيب مفوه الا بعد ان تعرض منهجه على منهج السلف الصالح، فان كان سلفيا فبها ونعمت، وان كان غير ذلك فاضرب به عرض الحائط، لانه قد يلقي اليك شبهة في موعظته في قصته فتتمكن هذه الشبهة من قلبك. ثم لا تظن يا اخوان ان السلفيين ليس عندهم وعاظ، ليس عندهم خطباء، فلله الحمد والمنة عندهم ما يكفي وزيادة، بل عندهم ما يصدرون الى غيرها. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 25 ان الامر استقر على المنع من الخروج، ولذلك نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع عليهم، منهم الامام البخاري ذكر ذلك اللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة الجزء الاول صفحة 320، قال: ولقد لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم، اهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، ادركتهم وهم متوافرون منذ اكثر من 46 سنة، اهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، كما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، وذكر منها عدم الخروج على الأئمة. وكذلك نقله الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرع الرازيان كما في شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة الجزء الاول صفحة 321، قال: ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، وذكروا ما ذكرنا. وقال ابن بطل العكبري في الشرح والإبانة: ثم ينزع ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على العينة وان ظلموا. ثم قال بعد قوله، قاله بعد قوله: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووضعها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عدناه وذكرناه، وحذر منه أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا. وذكر الإجماع المزني صاحب الشافعي في شرح السنة صفحة 85 وصفحة 88، وذكر الإجماع الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الجزء 12 صفحة 229، وذكر ذلك الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن الجزء 7 صفحة 181 إلى 182، وذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، كما في سبل السلام الصنعاني الجزء الثالث 262 قال: كل من يحفظ عنه من علماء الحديث مجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على دوره وترك القيام عليه. لماذا أجمعت الأمة على هذا الأمر؟ أهو جبن؟ أهو خوف؟ أهو رقة في الدين؟ أجمعوا لحماية دم المسلم. انظروا، يقول هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتل. حجاج نفسه ذاك واحد قتل 120,000، وهذا الأثر في الترمذي وصححه شيخنا في صحيح الترمذي. وأما فتنة الجزائر فقد حصدت في 10 سنوات 150,000 قتيل. وأما فتن أفغانستان تحدث عنها ولا حرج، وأما فتن الصومال فهي كذلك. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن تمسكوا أنفسكم في الفتنة ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تكونوا كالهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لأنهم لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يفقهني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم على منهج السلف أهل السنة والجماعة إلى يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.